بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الخضاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قاله في الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم ابن عمرو ابن سفيان. قال باب ما جاء،
فدل هذا على استحباب الخضاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. فدل هذا على ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر، والأمر هنا الاستحباب. وأفضل ما يغير به الشيب الحناء والكتم، وهو البني، يكون بنيا قاتم يميل إلى السواد، فيوضع مع الحناء الكتم، ولا يكون حناء فقط، الحناء أصفر. هذا الكتم إذا وضع عليه جعله بنيا، هذا أفضل. وأما السواد فالصحيح من كلام أهل العلم أنه يحرم، أنه لا يجوز للإنسان أن يغير الشيب بالسواد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. قال حدثنا حميد بن مسعد في الجمة واتخاذ الشعر. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتكفأ. قالوا في الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر ووائل بن حجر وأم هانئ رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. وعبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة، كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه.
نعم، هذا في اتخاذ الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الشعر، كانت له كما تقول عائشة: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فدل هذا على جواز اتخاذ الشعر، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة متابعة لعادة قومه، فلقد كان العرب يطيلون الشعور، فهل اتخاذ ذلك يعد من السنة أم ماذا؟ أما النبي فلم يكن يتعبد الله عز وجل بهذا، إنما هو وافق عادة القوم. لكن من اقتدى بالنبي في هذا، هل يؤجر على هذا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم مبني على أفعاله صلى الله عليه وسلم المجرد عن التعبد، يعني التي فعلها النبي عادة ليس على وجه التعبد. فمن قائل وإن لم يتعبد بها النبي لكننا نتعبد باتباعه فيؤجر على ذلك، ومن قائل لا نتعبد بها طالما أن النبي لم يتعبد بها. وهذا القول هو الذي نميل إليه، أن ما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فإننا لا نتعبد بذلك، ويكون الأمر مباحا. فإذا كان النبي قد وافق عادة القوم في شيء، فإن الأصل العام أن نوافق نحن ما عليه قومنا. فمثلا يوم لو الواحد أطال شعره إلى الكتف أو ربطه من الخلف، ماذا يقول عنه الناس؟ الناس يقول هذا خنافس، هذا شيخ خنافس هذا، فيزهدون فيه. فالإنسان يوافق عادة القوم لأن النبي فعل هذا موافقة للعادة. فإذا خالف الإنسان العادة أشبه في ذلك ثوب الشهرة. بالعكس، إذا قيل فلان هذا أبو شعر، تعال شوف شعر فلان، فيرفع الناس إليه أبصره، فيكون هذا قد وقع في محظور لأنه خالف عادة الناس. فلا ينبغي أن يقول أنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد فعله عادة، وأنت الآن خالفت هدي النبي، خالفت هدي النبي، أنت الآن صرت في محل الشهرة بين الناس، خالفت أمر النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإطالة الشعر من السنة العادية، لكن من كان له شعر فالسنة إكرامه. هنا السنة بقى، يبقى السنة إكرام الشعر، ليس السنة إطالة شعر، السنة إكرام الشعر. فمن كان له شعر فليكرمه، هذه السنة، هذه السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم شعره ويسرح صلى الله عليه وسلم شعره. نعم، ولما دخل عليه رجل ثائر الشعر واللحية كان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فذهب الرجل فأصلح نفسه ثم جاء. نعم،
توسع الشباب في مسألة الأشياء اللي تطبع على الشعر، هل يقف في الإكرام ولا مقرم؟
لو
هو
لا، هذا عجب، هذا عجب توسع الشباب، وضع الفازلين، وضع الأشياء دي اللي هي تلمع الشعر جدا وغير ذلك، فوق أنها يعني قد تضر فالشعر، فإنها صارت من العجب والخيلاء. نعم، فيفعلها الشباب طلبا للحسن، ولهذا يعني ترى أكثر هؤلاء عندهم قدع، يعني أكثر هؤلاء ما يكتفون فقط بالأدهان هذه، إنما يضيفون إليها القزع فيخففون الشعر من جهة أو كذا، أو يفعل واحد يعني قصة له إلى غير ذلك من التشبه. فهذا فيه التشبه وفيه القزع وفيه العجب والخيلاء. إنما لو افترضنا إنسان فعله على وجه يكرم به شعره ولا يكون على هذا الوجه فهو جائز، لو افترض. نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. قال: حدثنا علي بن خشر من قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه.
وما معنى غبا؟ أي أنه لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، وهذا ما لم يصل إلى حد أن يكون ثائرا. يعني الإنسان لا ينبغي أن يشتغل بشعره اشتغالا يمنعه من القيام بواجب أو مستحب ويفضي إلى التوسع، مثل ما ذكرنا من قليل مع هؤلاء الشباب، لكن يسرح شعره، فإن لم يحتج إلا في اليوم مرة فعل، كل يوم مرة فعل، لو افترضنا هذا. فلا ينشغل إنسان انشغالا يمنعه من قيام بواجب أو مستحب أو يفوت عليه استغلال وقت. نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاكتحال. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحالة يكتحل بها كل ليلة، يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد هو ابن هارون عن عباد بن منصور النحو. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
قال العلامة الألباني: هذا صحيح دون قوله وزعم، يعني اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، هذا صحيح. وزعم أن النبي كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، هذا ضعيف. نعم، يقول الألباني: هذا حديث صحيح إلا هذه الزيادة. نعم. هو يكتحل أحمد في عينيه فيكون هذا أفضل شعر الرأس. وما علاقة الرأس بإثمد؟ الإثمد هذا الكحل الذي يقوي البصر وينبت الشعر، أي الأجفان التي تكون في العين كأنما تتغذى منه. وهذا أيضا محل جمال في الرجل والمرأة، لا سيما المرأة. نعم، لكن كما قلنا فرق بين الإثمد والتراب الأحمر، فرق بين الإثمد الذي هو نافع وجيد، أما ما يفعله النساء من هذه المساحيق التي قد تضر، هذه قد تضر. نعم.
المراد بالشعر هنا الهدب.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة رضي الله عنهم. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فاشتمال الصماء معناه أن الإنسان يلف على بدنه ثوبا بحيث لا يستطيع الحركة ويخرج يديه من أسفل. وأما الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، الاحتباء هو أن يضم الساقين هكذا، ينصب الساقين ويضم، هذا الاحتباء. وقد إما أن يكون الاحتباء باليدين هكذا، أو يكون الاحتباء بحبل أو شيء من هذا. فينهى الإنسان عن هذا إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، يعني عليه مثلا الثوب الخارجي فقط وليس عليه ثياب داخلي، لأن هذا قد يفضي إلى إظهار العورات، هذا يفضي إلى إظهار العورة. فينهى الإنسان عن ذلك، اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. نعم. نعم.
ليه؟ لون؟ طبعا لون. هل إيه؟
أي نعم، في جواز اكتحال الرجل إذا كان على وجه التطبب، هذا لا إشكال، يتداوى به فيفعله ليلا يتداوى به. أما بالنسبة للتزيل فلا نعلم دليلا على تزيل الرجل بالكحل، إنما هذا للمرأة، لكن إذا كان على وجه العلاج نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في مواصلة الشعر. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع: الوشم في اللثة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال في الباب عن عائشة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية رضي الله عنهم جميعا.
والواصلة المستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها والتي تقوم بذلك، والواشمة والمستوشمة هي التي تضع وشما في الوجه تتجمل به أو في أي مكان، سواء كان من رجل أو امرأة، ومن يفعل أو تفعل لها ذلك فهذا من التغيير لخلق الله عز وجل الذي يغري به الشيطان، ولا أمرناهم فلا يغيرون خلق الله. نعم. أما وضع ما يشبه الوشم بالكحل، هل على المرأة في ذلك حرج؟ يعني الوشم هو أصلا في أصله ماذا؟ أن تأتي المرأة إلى مكان في وجهها، أي مكان تختاره، فتنزل منه دما ثم تحشوه شيئا مادة ثم يسد على هذا فيكون دائما. طيب لو فعل ذلك بالكحل أو بمادة أخرى، فعلت كالوش حسنة مثلا هنا، جعلت نفسها حسنة هنا أو كذا، لو جعلت ذلك نفسها، فهل يلحق بالوشم المنهي عنه؟ الذي يظهر أنه لا يلحق به، لأن هذا طارئ وليس دائما، وليس هذا من التغيير، هذا من الزينة، حكم المكياج والمساحيق التي توضع على الوجه حكمها لأنه يزول. أما المنهي عنه الدائم المدقوء هذا، سواء كان على الوجه أو على اليد بالنسبة للرجال أو كذا، كل هذا. أما لو فعلت ذلك بالكحل أو الحناء فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم. إن كان الشعر ضعيفا ويضع الإنسان له ما يقويه وينبت بنفسه ما في إشكال، يعني ضعيف أو زال الشعر وتضع مواد ينبت بها الشعر ما في إشكال. أما مسألة الزراعة أن تأتي وتزرع، نعم هذا منه. نعم. لكن لو كان أن الإنسان يضع مساحيق، يضع أدوية ويضع أشياء حيث ينبت الشعر، فهذا لا بأس به. وبعض العلم يرى أن لو كان من نفس الرأس لا بأس، لكن إذا استجلب شيئا من الخارج لا. أظن اللجنة الدائمة لها فتوى، شوف كده، أظن اللجنة الدائمة لها فتوى في هذا. نعم. ولا. لا، ليس من باب التدليس فقط، ولذا جاء عند البخاري أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي تزوجت يعني وهي حديثة عرس وأن شعرها يتمعط، أفاصلها بشعر غيرها؟ قال: لا، معنى هذه الحاجة شعرها يتساقط، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا رأيت هذا، رأيت أن يبقى يأتون ب يعني شعر كامل، لكن وليس شعرا لكن يشبه الشعر زي السلك بس مصبوغ كالشعر تماما. نعم هذا نفسه، أي هذا نفسه، ليس بلازم يكون موصول هو شعر حقيقي، لكن ما يقوم مقامه لأنه في الصورة يكون هكذا، يكون بذلك فيه التدليس، يعني يأتي الإنسان امرأة ويتفعل هذا فيظن أن شعرها طويل فيفاجأ بعد ذلك أن هذا مستعار. ما. نفس المسألة، إذا كان يؤدي نفس المؤدى فهو نفس الأمر. نعم. أما مثل القماش المعتاد هذا فلا بأس، لأنه لا يحصل به في ذلك تدليس ولا يدخل في الوصل، هذا تزيين، تزين شعرها بشيء من هذا، هذا تزيين. نعم.
زرع الشعر في يعني قلته.
نعم.
قلته من يعني؟
أنه كالوصل كمان.
يعني في تغيير خفي.
في تغيير. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ركوب المياثر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر. قال: وفي الحديث قصة. قال: وفي الباب عن علي ومعاوية، وحديث البراء حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه، وفي الحديث قصة. قال: باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن حفصة وجابر رضي الله عنهما. قال: باب ما جاء في القمص. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يامنه. قال أبو عيسى: وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة.
فيكون هذا فيه دليل على أن لبس القميص مستحب، لبس القميص والقميص اللي احنا للجلبية هذه، هذا هو القميص، هذا مستحب، لأن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. هذا استحباب يخرج بقى عن العادة، يخرج عن العادة، فيكون لبس القميص مستحبا. وأما لبس غير القميص فإنه يرجع فيه إلى عادة الناس، ما لم يكن شيء فيه تشبه، ما لم يكن فيه شيء فيه تشبه بحيث ينظر الناظر إليك يقول هذا نصراني ولا هذا يهودي ولا هذا كذا وكذا، ولا حجر على الناس في ألبستهم، لا حجر على الناس في ألبستهم إلا ثيابا ورد النص بتحريمه أو كان في مشابه. يبقى المستحب القميص، والذي يظهر أن بعض العلم يعني شدد في البنطال وكذا، الذي يظهر أنه لا وجه في التشديد في هذا، لا وجه في التشديد في هذا، لأنه من الثياب المشهورة المعروفة عند المسلمين وغير المسلمين. حتى ولو كان في أصل منهم ثم انتشر واشتهر حتى لم يعد فرق، فإنه لا يكون فيه هذا الأمر علة التشبه، لأنه لم يكن مميز، لم يعد مميزا، وعليه فلا داعي للتشديد في ذلك في البنطال الذي يلبسه الرجال، شريطة أن يكون واسعا لا يحجم عورة ويصفها، أو يكون فيه إسبال ينزل عن الكعبين، فإذا كان بالضبط الشرعي هذا واسع ولا ينزل عن الكعبين فلا بأس، والأصل في اللباس العادة الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، السوداني له لبسه والصومالي له لبسه معروف هذا، نحن نرى النيجيري والصومالي يلبسون ألبسة لو تلبس هنا يقال هذا من التشبه بالنساء، فعندهم زركشة ما تلبس عند النساء من الأقمشة اللي فيها ورود وفيها كذا وكذا تلبسه النساء، عندنا هناك يلبسه الرجال، هذا لباس الرجال، صحيح التفصيل على خلاف هذا لكن نفس الأقمشة، فهذا يرجع فيه للعادة، هذا يرجع فيه للعادة، عادة الناس. أما المستحب فالقميص، هذا هو المستحب. نعم نعم لا، ما كان أحب إليه إلا لأنه يتعبد به. لا غير الدباء، يتتبع الدباء أو يحب الدباء، غير أحب الثياب إليه القميص، لأن هذا فيه اختيار فيكون داخلا في الاستحباب. نعم نعم هو ورد حتى قال البسوا من ثيابكم البيض قميص ويكون أبيض، وجعل فيه أشياء يعني تدل على الترغيب فيه. نعم حديث كان كم يد النبي إلى الرسغي، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. نعم لكن الأفضل أن يكون الكم نازلا، هذا الأفضل. أي نعم الذي يظهر لنا ما في إسبال، لأن الإسبال هنا، لأن النبي في الإسبال قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، يبقى هذا خاص بالكعبين، هذا خاص بالكعبين، فإن لبس عمامة نزلت على الأرض هذا إسبال، بنطال نزل على الأرض هذا في إسبال، فحد الإسبال مكان جهة الكعبين لا اليدين، وإذا حد الشرع حدا تقيدنا به. نعم لا، لأن الجرافطة ليست ثيابا إنما هي تزين، لكن المنع منها ليس لأنها تشبه، المنع منها أنها نوع إسراف ويدخل فيها العجب، وكما نقول دائما هي قلة عقل، يعني لماذا يربط الإنسان نفسه وفي ذلك ساعة ضيع على أحمد عشان بالك. نعم يعني تترك ايه، صحيح صحيح، اذا صار مشتهرا ومنتشرا ولو كان في اصله لباس الكفار، اذا صار منتشرا ما في اشكال، الا اذا كان محرما لذاته كالحريص. لو صار يوما ما، ما هو عندنا في 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 ثياب تشبه هذا، لو صار يوما ما بحيث لا يقال هذا لبس القساوسة، لا يقال هذا لبس القساوسة، إذا كان يأتي على الناس يوما ما يقولون في هذا لا بأس.
قال رحمه الله: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو عيسى في الباب عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري نحوه، وهذا حديث حسن غريب صحيح. قال: باب ما جاء في لبس الجبة والخفين. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق هو الشيباني عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. قال أبو عيسى: وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسها وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال: وهذا حديث حسن غريب، وأبو إسحاق اسمه سليمان، والحسن بن عياش هو أخو أبي بكر بن عياش. قال: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد وأبو سعيد الصغاني عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: ومحمد بن يزيد الواسطي عن أبي الأشهب نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من حديث عبد الرحمن بن طرفة. قال: وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب، وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سلم ابن زرير وهو وهم، وزرير أصح، وأبو سعد الصغاني اسمه محمد ابن ميسرة محمد ابن ميسر. قال: باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع. قال أبو عيسى: ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع، وهذا أصح.
نعم. وما سبق في أسنان الذهب: باب ما جاء في شد الإنسان الأسنان بالذهب، وأن النبي أذن لعرفجة يوم أن أصيب أنفه يوم الكلاب، هذا يوم من الأيام يعني في الجاهلية، قال: فاتخذت أنفا من ورق من فضة فأنتنى، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. فدل هذا على جواز ذلك. فهل يقاس عليه السن؟ نعم يقاس عليه السن، لكن في ماذا؟ فيما لو كان من باب إزالة عيب أو تطبب، ليس من باب التزين، فإن الرجل يمنع من استعمال الذهب في التزين أيا كان، في سن، في ساعة، في النظارة، في أي شيء من هذا يمنع الإنسان من هذا من استعمال الذهب، لكن هذا الاستعمال إنما كان على وجه التطبب. أما المرأة فتلعب بالذهب لعبا، المرأة يباح له كل هذا، أما الرجل فلا. فهذا الاستخدام من عرفجة إنما هو من باب التطبب، ولهذا لو أن الإنسان لا يصلحه إلا سن من ذهب اتخذ سنا من ذهب عند الحاجة. نعم. نعم قال ايه؟ شوفوا
قال الاصل الملابس انها جائزه الا ما استثناء الشرع المطلق كالذهب الى الرجال والحديد اليوم الى الاجاره او نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد اعضاء الجسم حتى العوره لا يجوز، اما الواسع فيجوز الا اذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدله ورباط العنق الكرفص ليس من اللباس الخاص بالكفار فيجوز إلا إذا قصد لابسه التشبه به.
نعم البدلة ما فيها إشكال، أما يعني الجرافطة نقول هي ليست من التشبه لأنها منتشرة، لكن هي من الزينة يتزين بها الواحد. هذه الزينة لا محل لها، يعني ما محلها؟ أن يربط الإنسان رقبته إذا كان يخشى منه الهرب فماشي. نعم. فغالب يعني هذا يكون فيه عجب ويكون فيه خيلاء، غالب ذلك. نعم. قال في زرع الشعر أو فتاوى ابن باز أو العثيمين، لا في فتاوى موجودة زرع الشعر، في فتاوى أي عبد الرحمن. نعم العثيمين، شوف كده الفتاة.
قال رحمه الله باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. قال لهما قبالان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قتيبة بن عن مالك حاء قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. قال باب ما جاء في كراهية أن ينتهل الرجل وهو قائم. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهل الرجل وهو قائم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس، وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ، ولا نعرف الحديث قتادة عن أنس أصلا. قال حدثنا أبو جعفر السمناني قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقال محمد بن إسماعيل ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة. قال باب ما جاء في الرخصة في المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوفي قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة وهذا أصح. قال أبو عيسى هكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح.
نعم. وقول عائشة ربما مشى النبي في نعل واحدة قالوا هذا حديث منكر لأنه مخالف الأحاديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحد، وهذا النهي ثابت فلا يشرع الإنسان أن يمشي في نعل واحد. طيب لو أن نعله بعيدة إحدى النعلين بعيدة يأخذ نعله في يده حتى يصل إليه أو يذهب يأتي بها ويعود ولا يمشي في نعل واحدة لأن هذا من التشبه بالشيطان. فإن قال قائل أنا لا أقصده قلنا ولا يلزم في التشبه القصد كما مر معنا في الاقتضاء أنه لا يلزم في تشبه القصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس تشبها بالمشركين مع أن الذين يصلون لا يقصدون. فإذا ورد النهي لعلة التشبه فلا يلزم في ذلك القصد. نعم نعم. قال لي هذا كما قلنا إذا كان من شعره هو فهذا محل نظر عند أهل العلم منهم من جوزه من شعره هو فيصح أن يقال هذا رد من شعره هو. أما إذا كان يزرع له شعر خارجي هذا الذي يقال هو والوصل سواء. لكن هذا في من له شعر. هذا الشيخ في الأول قال إيه إذا كان نعم يعني هذا هو اللي محل نظر. نعم قد يجوز هذا يعني له وجه له وجه في أنه إنما هو من علاج في الرأس نفسه. أما أن يؤخذ شعر آخر هذا ما الفرق بينه وبين الوصل. أما الاستدلال بحديث الأقرع أن الله عز وجل الملك مسح فرد هذا كما أنبته الله أولا أنبته ثانيا هذا نعم من الله سبحانه وتعالى. ما الزراعة في ذلك؟ هذا ليس فيه زراعة هذا فيه خلق. هذا خلق وليس زراعة خلق. فالله عز وجل هو الذي خلق ليس الملك إنما الله عز وجل خلق. فكما خلق أولا خلق سبحانه وتعالى وأعاد ثانية فلا وجه في ذلك. ما في مشكلة وأنا أحب ما في أصل على وجه الأرض لو يحب ذلك اللهم رد على شعري كذا ما في إشكال. هل الإشكال في أن الإنسان إذا أحب أن يصلح الله به عيبا في إشكال؟ لكن هو الشيخ بيبني هنا على أساس إيه فتوى بناها على أساس أنا من باب العيب معالجة عيب. يبقى زي حديث عرفجة لما أبيح له الذهب والذهب ممنوع من باب ذات العيب فالشيخ هنا رأى أن هذا أيضا من باب معالجة العيب من باب معالجة العيب. لكن هذا اللي فيه نظر في النظر في محله فين؟ محله فيما إذا كان سيزرع له شعر من الخارج. فما الفرق بينه وبين الوصل؟ نعم. طب هات كده. تمام. نعم يعني الشيخ يتوقف لأن يعني محل نظر يعني محل نظر. تمام هات كده. انتظر نعم.
إذا جرع الكلب يصير شيئا ثالثا فيبدو أنه لا بأس منه، وذلك إذا كان يرتب عليه مرارة الصراط ولا يرتب عليه موضع شيء. فإذا حصل ذلك بشيء وكان ثالثا مستقرا وليس بشيء يوضع عليه كالضرابطة أو غيرها فيبدو أنه لا بأس منه.
الله أعلم، يعني هذا الذي يظهر لي إن كان من نفس الرأس فيكون هذا من باب يعني أمر فيه واسع، أما إذا كان من استجلاب شعر فلا فرق بينه. والفتاة هذه كانت محتاجة إلى مثل هذا، والشارع لما نهى عن الوصل يعلم أنه قد يكون هناك حاجة إلى ذلك، فلم يرد استثناء في الشرع، لم يرد استثناء من الشارع، فيبقى الأمر على عمومه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في تقطيع الثوب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان. قال: وسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. قال أبو عيسى: ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء على نحو ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضله عليه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت.
والحديث ضعيف جدا كما ذكر هنا، وأما معنى النهي عن المجالسة فكما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن هذا قد يكسر قلب الإنسان، إذا كنت تجلس مع الأغنياء وأنت ترى أيديهم تمتد إلى صنوف لا تستطيعها، أو يركبون سيارات فارهة لا تستطيعها أنت، فقد ينكسر قلبك، فتحتاج إلى نوع مجاهدة كبير. أما إذا كنت مع الفقراء أو ممن هم مثلك فإنك لا تحتاج إلى هذه المجاهدة. ثم إن مجالسة الأغنياء قد تقسي القلب، لأن ماذا عند الأغنياء؟ ما عند الأغنياء إلا بطن وفرج، كلام في شهوة البطن وفي شهوة الفرج وأمور الدنيا، ما عندهم لا تذكير بحديث ولا تذكير بأحوال النبي والصحابة وكذا، إلا من كان منهم على الصلاح يعني، لكن هذا في الغالب الأعم، أن الجلوس مع المطرفين يقسي القلب، لأن حديثهم إنما هو دنيا. تجلس أنت مثلا على مجلس، المجلس هذا يقول لك والله احنا أنا جايبه مثلا ب75,000 جنيه، وانت عندك عامل جمعية عشان تجيب كنبتين وتنجدهم ولا حاجة 75، وهذه غرفة النوم والله بالعافية يعني 110 آخر حاجة، فتحسب كده مثلا حسبة تدخل على 500,000 ولا أزل 500,000 في أثاث أو كذا، ينكسر قلب. هذا يحصل فيه كسر قلب، ومجهد الإنسان بقى يجلس يستحضر جميع الأحاديث ويتذكر حال بلال وخباب وسلمان عشان يطلع من المأزق هذا، يوم يتذكر بقى وكان الصحابة كذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس يصبر نفسه، يحتاج إلى نصف السنن والمسانيد والصحاح عشان يعالج هذا الأمر. لو أنه جلس مع من مثله خلاص نعم، إلا أمور بقى طارئة، لكن المراد بالمخالطة التي قد تفضي إلى ذلك من كثرة المعاشرة. ولهذا يا أخواني مثل النساء، المرأة لو خلطت من على هذه المستويات غالبا يفسد أمرها مع زوجها، يعني طول ما الأخت مثلا عندك محصورة في ما هي فيه، أو تذهب عند أخ نفس المسألة أو أقل، فالحمد لله بتحمد ربه، لكن يوم ما بتروح لأخوات اللي عندهن يعني شيء زائد من هذا مرة واثنين ثلاثة تبدأ تتسخط، أو إن لم تتسخط تجاهد نفسها. ولهذا مع أول يعني خلاف أنا صبر عليك، أنا مش زي الناس، أنت ما عدنا على كذا وهكذا، فيكون في هذا النوع. نعم.
قال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال محمد لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع ضفائر. أبو نجيح اسمه يسار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وعبد الله بن أبي نجيح المكي.
نعم، لأن هذا كان من عادتهم، الغدائر والضفائر هذه من عادتهم، لكن اليوم الواحد يقتدي بالنبي في هذا، هذا إنما صار يفعله النساء فقط عندنا. طيب مجاهد لم يسمع عن أم هانئ، لكن هنا صح الحديث، هل له طرق ولا كذا؟ شوف كده عندك، هل مجاهد لو مختلف في سماعه ولا ماذا؟ نعم، يعني الحديث على هذا منقطع لكن صححه هنا. نعم، اي نعم. طب كيف صححه؟ نعم، الشرح بيقول ايه؟
قلت لعله حسنوا على مدى الجمهور المحدثين، فإنهم قالوا إن عن عامل غير مدرس محمول على السماع إذا كان البقاء ممكنا ولم يعرف السماع والله
أنا وعن عامل وهو غير مدلس، فيحمل هذا على هذا إذا كانت يعني يحمل هذا على السماع سوى لم ولم يسمع منها، يعني ليس المسألة في التدليس هنا عن عنة غير المدلس، بس إذا عرفنا التاريخ وأنه لم يلقه إذن هنا عندنا انقطاع، إنما في المدلس قال إيه؟
قال روى عن
أم هانئ
ولا عرف له سماع منه،
وعليه فحكم ذلك ما هو؟ إذا ثبت الانقطاع كيف يصحح؟ هل هذا يحمل على ما من ذكر عندك المباراة؟ لذكر هذا الكلام عندك من؟ الشارح؟ علينا عن عانة غير المدلس تحمل على السماء. أي عبد الرحمن؟ نعم؟ يعني يكون ان كلام البخاري محمول على شرط يعني لا اعلم سماعا اللي هو اللقي. نعم. لكن المعاصره حصلت بين مجاهد وام هانئ فهناك امكان لقي. لو كان كذلك نعم، لو كان ان البخاري هذا رايه بالنسبه لشرطه وهو لابد من ثبوت السماع، لكن مجاهد عاش في عصر ام هانئ ويمكن السماع واللقي، فنعم حينئذ يكون حديثه صحيحا. يعني كانت المسألة فقط هو شرط البخاري، أنه لما قال لا أعلم سماعا بمعنى لا أعلم سماعا متيقنا من مجاهد لأم هانئ، لكن هناك إمكان لقي عند غير البخاري واكتفى في ذلك بإمكان اللقي والمعاصر. طيب مجاهد، هات كده وفاة مجاهد. نعم. طيب أم هانة؟ لا يعني إذا هو أدرك أم هانة؟ أدرك أم هانة. لو أدرك أم هانة خلاص نعم حديث صحيح. لا صح عنه عن عائشة، مجاهد عن عائشة. نعم. إذا في إمكان لقي خلاص صحيح على شرط البخاري لا يكفي هذا، لكن إذا كان هناك إمكان لقي وإذا مجاهد عاصر أم هانئ فإن مجاهد ثقة، فإذا روى عن أم هانئ فهذا محمول على السماع. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف كان كمام الصحابة رضي الله عنهم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال: سمعت أبا كفشة الأنماري يقول: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر. وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وبطح يعني واسعة.
هذا الحديث ضعيف، ولعله رواه أزهري. نعم. تقول يا كان يرسل. نعم نعم. من قال هذا؟
هو ذكر فيه أنه يعني كان صلى الله عليه وسلم
بس يعني ذكروا هذا في عائشة. لكن طيب ابحثنا تفتح أوسع، ابحث هذه أوسع.
قال: باب في مبلغ الإزار. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار. فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. قال باب العمائم على القلائص. قال والعضلة محركة كسفينة، كسفينة كل عضلة معها لحم غليظ. قال كذا في القاموس. وعضلة الساق هو المحل الضخم، هو المحل الضخم منه. قال باب العمائم على القلائص. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة سمعت رسول الله يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائص. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.
نعم هذا حديث ضعيف. الحديث ضعيف. نعم.
ما
في إشكال. صح هو المصارعة.
قال باب ما جاء في الخاتم الحديث. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ثم جاءه عليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام. ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. قال من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي.
أيضا حديث ضعيف. حديث ضعيف أيضا. نعم.
قال باب كراهية التختم في أصبعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة ابن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
اللي بعديه كتاب الجهاد. نعم احنا خدنا كتاب الجهاد يعني خدنا الجهاد وفضائل الجهاد. ثمانتاشر كتاب السيارة خدناه أيضا. هذا خدناه. يبقى 17 الأيمان.